الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس الأول بعد 100 الأولى من دروس الفقه. هذا هو الدرس الأول بعد 100 الأولى من دروس الفقه ومن شرح كتاب فقه السنة والكتاب للشيخ سيد السابق، وما زلنا مع أحكام الجنائز، وانتهينا في المرة السابقة من الصلاة على الميت وتركناه في المسجد، لم ندفنه ولم نحمله. واليوم نأخذ أهم الملاحظات في صلاة الجنازة. يعني الدرس النهاردة تستطيع، احنا بقالنا حوالي 5 دروس أو 7 دروس أو 10 في الصلاة على الميت، تستطيع اليوم أن تقول أن النهاردة هو ملخص لما مضى في أهم أحكام الصلاة على الميت، صلاة فقط. الملاحظات والتنبيهات في موضوع الصلاة على الميت. الملاحظة الأولى أو قل مختصر أحكام الصلاة على الميت، قال الإمام النووي رحمه الله: والصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع. يعني لا تصلي عليه ولا تحضر القداس ولا تدعو له بالمغفرة، زي ما بقول لك الشهداء الكنيسة وشهداء عليهم رحمة الله، ويقول لك يحضر الجنازة بحجة السياسة الغاية تبرر الوسيلة، وطبعا هذا لا يجوز. يا أخواننا، نريد أن نفرق بين الوطنية وبين العقيدة. لكم دينكم ولي دين، أنت جاري ولك حقوق، لكن حقوقك التي أعطاها لك ربي لا أزيد عليها ولا أنقص منها، لا أعتدي عليك ولا على عرضك ولا على دمك ولا على مالك، طالما أنت مسالم مؤمن معاهد، تمام، ذمي. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الملاحظة الثانية: كلما كثر الجمع على الميت كان أفضل. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، وفي رواية إلا غفر له، رواه مسلم. الله أكبر. لذلك دائما احنا بنحاول نكثر سواد المسلمين في الجنائز بتبليغ الصالحين خاصة. وعن ابن عباس رضي الله عنه: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. كان في أخ من أخوة الصعيد كان يقول لي كلمة دائما يعني تحز في نفسي، تؤثر فيها تأثيرا شديدا، كان يقول: أتمنى أن أموت هنا في الإسكندرية. قلت: ولما؟ قال: أين نجد في بلادنا 40 لا يشركون بالله شيئا؟ يعني طبعا هناك الصوفية منتشرة، الصوفية منتشرة وعوام الناس كل الطرق والكبار موجودة هناك، تمام، والأنفاق كمان، تمام، في الصعيد. فزائد حتى عامة الناس تجد كثيرا منهم يقع في الشرك، والنبي يحلف بالنبي والولي، حتى اللي هو مش تابع للصوفية. لكن الإخوة الملتزمون بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم أتباع السنة دايما بفضل الله تجدهم أحرص أبعد الناس عن الشرك، حتى على الأصغر والأكبر. والمقصود هنا لا يشركون بلا شيء، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، لأن عامة الناس يقول لك: والنبي، حياة أبويا، والزمة، والأمانة، وهذا شرك، تمام. خذ بعض ردك من الملاحظات. الملاحظة الثالثة: يستحب إكثار الصفوف خلف الإمام بأن تكون 3 صفوف فصاعدة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 نفر، فجعل 3 صفا واثنين صفا واثنين صفا، يعني عملهم 3 صفوف، تمام. هذا الحديث رواه الطبراني والهيثمي في مجمع الزوائد، وفيه ابن لعية لهيعة وفيه كلام وله شواهد ورواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ولفظ ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب أي وجبت له إيه المغفرة. تمام. فهو حديث حسن لغيره هذا الحديث. الملاحظة الرابعة: وإذا لم يكن مع الإمام إلا رجل واحد فإنه يصلي وراءه في صلاة الجنازة ولا يصلي حذاءه كما في الصلوات الأخرى. دي ملحوظة جديدة سجلها. إذا كان الإمام يصلي على الجنازة ومعه رجل واحد يصلي خلفه، دائما نقع في النقطة دي على القبر خاصة، من فاتته صلاة يجي يصلي بجلاء يصلي خلفه ولا يصلي وراءه. الدليل على ذلك فكم صوت أخرى. فعن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي عمير، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمير ماذا فعل النغير، كان إيه غلام صغير. تمام. توفي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم زوجة أبي طلحة وراء أبي طلحة ولم يكن معه غيرهم. وهذا حديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. يعني لو معك واحد بس في جنازة يبقى خلفك من غير جنبك كمثل الصلوات العادية،
حتى لو كانوا
حتى لو كان عدد ما وراك طبيعي. ولو كانوا يصلح معك سبعة انفار ممكن تعملهم ايه ثلاث صفوف كما فعلهم في الحديث السابق من السلام.
مثلا كانوا تجلس في المقام توا في قبر بين القبرين، انا نكش مطرح فالإمام بيضطر
ده عصر، ده عصر بقول لك ده عظم. انا بقول لك ده عظم. لو هو لو في المقابر راح يصلي عليه في المقابر وما امكنش ان الماموم يبقى خلفه يصلي بجواره. تمام. يجوز للمراه ان تصلي، وده برضو خلي بالك من مسائل خلافيه يعني في راي ثاني يصلي جنبه. يجوز للمراه ان تصلي على الجنازه اذ لا دليل يمنع من ذلك، ومما يؤكد ذلك الحديث السابق حديث ام سليم وفي صلاة المسلمين وراءه. وأيضا فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صلينا على جنازة سعد بن أبي وقاص وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. والأحق بالإمامة على الجنازة، الوصية الملحوظة السادسة: من أحق الناس بالإمامة؟ والأحق بالإمامة على الجنازة الوصي كما قلنا، ثم الولي أو نائبه، ويدخل في ذلك إمام المسجد الراتب. فعن أبي حازم قال: إني لا شاهد يوم مات الحسن بن علي. تمام. فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص والي المدينة ويطعنه في عنقه هكذا: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك. يصلي على الحسن وده أخوه الحسين، وسعيد أمير على المؤمنين يومئذ، وكان بينهم شيء، كان بينه وبين الحسين بعض الخلاف. خلاص. وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه. سبعة: فإن لم يحضر الوالي فحقهم بالإمامة أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة. احنا قلنا لو هو موصي ان يصلي عليه فلان صاحب الوصية تنفذ. تمام. احنا بنقول لهم ثم اقدمهم هجرة ثم اكبرهم سنا لعموم الحديث يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله الى اخره. وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك واحمد واسحاق وابن المنذر، وهو قول الشافعي في القديم. والمشهور مذهب الشافعية ان احقهم بالامامة اقرباؤه. الشافعي يقول لك لا، احقهم بالامامة اقرباؤه، وهو ما ذهب اليه ابن حزم مستدلين بقوله وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وما ذكرته ويقول المصنف: وما ذكرته أولا هو الأرجح لأن الأدلة السابقة مقيدة والآية مطلقة، ومعلوم أن المطلق يحمل على المقيد. يوم الناس أقرأهم ده دليل، والثانية وأولي الأرحام دي آية عامة لكن قيدها لحديث الأصفار السابقة. 8: إذا اجتمعت عند عدة جنائز جاز أن يصلى على كل جنازة بمفردها، تمام، وجاز أن يصلي على يصلى عليهم جميعا صلاة واحدة. فإذا كان الموتى رجالا ونساء جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة، مما يلي القبلة عكس الصلاة. فإن كان ثم أطفال معهم جعل الرجال مما يلي الإمام ثم الأطفال ثم النساء عكس الصلاة. الصلاة بيبقى خلف الإمام مين؟ الرجال ثم الأطفال ثم النساء، تمام. لا دول موتى حنصلي عليهم نعكسوهم نجيبوهم من قدام بدل ما هم وراء الرجال، لا نعدلهم رجال أطفال نساء. أنت وراك مين؟ رجال أطفال نساء. طيب لو حنعدلهم حيبقوا برضو اللي أمامك إيه؟ رجال أطفال نساء، تمام خلاص. جعل فإن كان ثم أطفال معهم جعل الرجال مما يلي الإمام ثم الأطفال ثم النساء مما يلي القبلة. فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى على 9 جنائز جميعا فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين إيه؟ القبلة. الحديث وعن عم رواه النسائي وغيره. وعن عمار مولى الحارث ابن نوفل أنه شهد خالته أم كلثوم، تمام، وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، وفي رواية وضعت المرأة وراءه فصلى عليها فكانت فأنكرت ذلك. وفي القوم ابن عباس عبد الله بن عباس وأبو سعيد ازاي الطفل يقدم على المرأة يعني عايز يقول، وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا هذه السنة. نرجع للتدريب، ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة قالوا هذه السنة، يبقى إيه؟ يبقى يأخذ حكم المرفوع. موقوف له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع. نمرة 9 يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد والأفضل أن يكون خارج المسجد. يبقى من صلى في المسجد لا نقر عليه نقولش لا السنة برا، ومن صلى برا ما نقولش عليه نقول السنة جوا، لأن هذه سنة وهذه إيه؟ سنة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة داخل المسجد وصلى على الجنازة إيه؟ خارج المسجد، خاصة إذا كان العدد كبير جدا وإحنا محتاجين نكبر الصوت، يعني إحنا ما نشكش على الناس طالما من المسألة فيها ساعة فلا نشك على الناس، تمام. بل أحاديث في ذلك كثيرة، فمنها عن ابن عمر رضي الله عنه أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. يعني فهذا يدل على أن كان هناك موضع خاص للجنائز يصلى عليه بصير خارج المسجد، كان معروفا عندهم. وأما ما يدل على الجواز في المسجد فلما ثبت فلما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد، والصحابة ما صلوا على أبي بكر ولا عمر إلا في جوف المسجد، وما كان للصحابة أن يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على مين؟ على جبلين من الجبال، أبو بكر وعمر، تمام. 10 من الملاحظات، يجوز أن تزيد تكبيرات الجنازة عن 5 إلى 5 و6 و9. شيخ الألباني كبروا عليه 9 تكبيرات لأنه هو الذي حسن هذا الحديث. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا 4 وإن كبر على جنازة 5 فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. زاد في رواية فلا أتركها أبدا. وعن عبد خير قال كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر 6 وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5 وعلى سائر الناس 4. نعم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل بدر له منزلتهم أعلى. لا أكبر ويدعو تمام. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة 9 تكبيرات، ولا شك أن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم التكبير 4 تكبيرات، والزيادة جائزة لما تقدم والله أعلم. و لا ما كانتش خاصة، ما يجوز على أي أحد. قلنا لحديث وهذا مورود أخرجه الطحاوي في معاني الأثار. الملحوظة 11 يشرع رفع اليدين في يعني لو كان في واحد من أهل الفضل مقصود بأهل بدر يعني لو في واحد من أهل الفضل من العلماء من ممكن تكبر عليه إيه؟
السنة معروفة بين طلبته يعني مش
هينكر
أحد.
وكمان طلبته عارفين السنة مش هينكر عليك أحد. لكن لو أنت هتكبر خمس تكبيرات أو ستة وهتعمل فتنة بين المسلمين بلاش. إنك التكبير من أربعة سنة وده هو الغالب عليه. أنت ما تجيش تعمل سنة وتعمل إيه في السنة دي إيه؟ شوشرة وفتنة عظيمة بين الناس.
زي الدعاء في الوتر قبل الركوع. سنة ثابتة لكن غير معروفة
عند الناس. وبرضه الدعاء بعده سنة ثابتة فإحنا ما نعملش يعني ما نجيش زي أبويا الله يرحمه كان دائما يقول لي هذه الحكمة. قال له قال غلام لأبيه يا أبتي أريد أن أتعلم الحياثة. قال تعالى في الفارغة وتصدر. فما يبقاش طالب العلم والداعية يجي في الفارغة ويتصدر. المسألة طالما فيها خلاف فيها سعة لا تقيم الدنيا وتقعدها وتصدر الفتن. احنا وده خاصة في بداية الالتزام. احنا كنا في بداية الالتزام وقبل العلم وقبل الجلوس بين يدي العلماء كان الواحد عايز ايه بيعمل الحاجة عافية تمام ومتسند ويقوم الدنيا وفي الاخر نلاقيها اصلا هي سنة. يعني لو تركها الفتنة اللي أوقعها بسبب هذه السنة أعظم بكثير من إيه من فعلها الضرر اللي عاد بفعلها
خاضعة للمصلحة والمفسدة.
لو كان ما فيش مكان
في أقارب النساء للميت أو للميتة ممكن الوضع نفسه يحدث فيه لغط.
لا لا دي ما فيش مشاكل. لو النساء عايزة تصلي وتأخذ الأجر دي ما فيش مشاكل تصلي وتأخذ الأجر دي ما فيش مشاكل مش محتاجة مصلحة ومفسدة. لأن النساء تصلي بدل ما تروح المسجد أو ما فيش مكان للنساء أو تروح تختلط بالرجال الأولى أنها تصلي في البيت والجنازة لو تصلي عليه أكثر مرة لا حرج تمام. تأموم واحدة معنا تكلمنا في الدروس الماضية مش قلنا تأموم واحدة وتأخذ أمامهم احنا قلناها في الدروس الماضية عشان كنت نايم ساعتها ولا
إمام النساء تكون واحدة
واحدة
قدامهم
او
ولا في نفس الصف
احنا فسرنا فيها قلنا امامهم وبعضهم قال ايه في موازية لهم في نفس الصف. لا لو راجل اللي هيقوم النساء يكون هو وراء النساء كلها وراه كما اما النبي صلى الله عليه وسلم ام طلحة ما كانت وراه.
لو بنتكلم عن النساء كلهن نساء
ما هذا سأل سؤال تاني.
لما واحد
صلى الصلاه
في
الفجر
صلاه
الخمس
لازم
المراه
تكون
وراء. انا مثلا اي حد في البيت والمحارم وراي لا حرج لا حرج. واحد صلى من المحارم ونساء حتى لو مش محارم دخلوا صلى ونساء كلها وراء المشكله. يشرع رفع اليدين في تكبيره الاحرام فقط ولم يثبت في رفع اليدين في بقيه التكبيرات شيء عن رسول صلى الله عليه وسلم وانما ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر من فعله فهذا اجتهاد منه. وأعلم أن السنة للمأموم الإصرار في التكبيرات كلها وفي القراءة وقد تقدمت. طبعا هذه المسألة إحنا قتلناها بحثا
هو ده الموقوف الحكمي
الفعلي ما ده ده هنا فعلي فعل ابن عمر ده موقوف لم يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم ده اجتهاده هو لك أن تأخذ به ولك أن تأخذ به. لكن تكلم وجمهور العلماء يرون الرفع في إحنا فصلنا في المسألة يرون الرفع في كل تكبيرة جمهور العلماء تمام. لا الصوت لا الصوت لا يرفع الا في تكبيره الاحرام من الامام مش الماموم تمام. لكن الامام حيرفع في كل التكبيرات. الملحوظه الثانيه عشر 12 لم ينص حديث في بيان ما يفعله المسبوق اذا ادرك الامام بعد ان كبر بعض التكبيرات ما فيش حديث ينص. والظاهر انه يشمل قول صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتمه فيكبر مع الإمام وتكون بهذه التكبيرة هي الأولى بالنسبة للمسبوق فيقرأ الفاتحة ثم إذا انتهى الإمام من تكبيرته كبر المأموم ما بقي له وأتم صلاته من صلاة النبي والدعاء. وممكن برضو كبر التكبيرات من غير أي شيء ويسلم. المسألة 13 إذا دخل المسجد وقد فاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام ثم شرع الناس في الصلاة على الميت فإنه يصلي الجنازة الأول فإنه يصلي على الجنازة لأن المكتوبة يمكن إدراكها بعد صلاة الجنازة وقد أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. المسألة الملاحظة الرابعة عشر من الأخطاء الشائعة انصراف كثير من الناس عن الصلاة على الجنازة، وربما كانوا مشيعين لها يقفون خارج المسجد، ألا يتعظ هؤلاء من الموت وشدته وكربته؟ ده في حاجة تانية كمان، يعني انت طلعت برا، انت كده كده بتشيع الجنازة، صلي عليه وكما تدين تدان. انت لما تترك الصلاة على الميت بكره الناس هتترك الصلاة عليك، فكن حريصا بالصلاة على الميت. الملحوظة 15، ومن البدع والمخالفات وقوفهم بعد الصلاة حول الميت لقراءته الفاتحة والدعاء له والتأمين على الدعاء والشهادة له بالصلاح والخير، وكل هذا مخالفة للسنة ولم يكن من فعل السلف. يعني بعد تنتهي الصلاة على الجنازة يجي مجموعة الناس يلتفوا حول غفر الفاتحة، جماعة فاتحة أو واحد يقول إيه يدعو الناس يتأمن، أو واحد يا جماعة اشهدوا له بالخير والصلاح. حس ما اشهدوا له بالخير، ها لا يعني ما علمنا عنه إلا خيرا، لا هذا كله من البدع وليس من السنة. المسألة 16، لا يشرع في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح، لأن ذلك لم يرد في السنة. لما يبدأ يجي الله أكبر أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم ويبدأ قراءته الفاتحة. المسألة 17، لا مانع أن يعلن للحاضرين أن الميت رجلا أو امرأة، تمام، لكي يحسن الدعاء بما هو مناسب من استعماله الضمائر، الله مغفر له أو الله مغفره لها، تمام. فإن لم يعرف لا دمت ما شاء الله النهاردة يا عبد الله تمركز، لا ما شاء الله عليك تحسن يا عبد الله النهاردة ما شاء الله. فلا مانع من أن يعلن للحاضرين أن الميت رجلا أو امرأة، لكن يحسنوا لكي يحسن الدعاء بما يناسبه من استعمال الضمائر. فإن لم يعرف هل هو رجل أو امرأة فالأمر واسع، لأنه يحمل لغة على معناه، فإن قال الله مغفر له فالمقصود الميت، فإن قال الله مغفر لها فالمقصود الجنازة. فالجنازة دي مؤنث والميت ده إيه، فلو قلنا الله مغفر له الميت، تمام، ولو قلنا الله مغفر لها وكان رجل يبقى المقصود إيه الجنازة، الجنازة التي بين أيدينا، والميت تطلق على الرجل على إيه المرأة، تمام. 18، ما يفعله بعض العوام من الصلاة على الأموات كل خميس أو جمعة بدعة لا أصل له في الشرع. بعض الأموات يجي في المسجد النهاردة نصلي الجنازة على من مات من المسلمين في هذا الأسبوع السنة الماضية على كل من مات من المسلمين، طبعا هذا بدعة ليس من السنة في شيء. نراجع مرة أخرى الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت في الجنازة. ينبغي الإخلاص في الدعاء للميت، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له إيه الدعاء. أنت حتى أنت لما تقول للناس ممكن أنت وإمام تقول يا جماعة أخلصوا للميت في الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. هذا حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني، تمام. ويجوز له أن يدعو بأي دعاء يطلب له الرحمة والمغفرة، وأن يتجاوز الله عن سيئاته، والله والأولى أن يأتي بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت وفيما يلي. يعني يا جماعة برضو الواحد يعلم الناس، كثير من الناس بيجهل لأنهم لا يجلسون حلقات علم ولا يتعلمون في الجمعة، برضو ممكن تقول يا جماعة قولوا الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة، والذي لا يحفظ شيء من هذه الأدعية يكرر هذا الدعاء، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم ثبته عند سؤال ملكي، اللهم اطلق لسانه بالإجابة، يا رب اجعله من أهل الجنة. ادعوا بهذه الدعوات أو ما يشابهها يا جماعة. يبقى أنا بعلم الناس، الناس أحيانا يقول الله اغفر له وارحمه ويخلص الكلمتين دول ويجي واقف، لا أقول له كرر حتى ينتهي الإمام من التكبير، علموا الناس. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحافظت من دعائه، يعني ما حفظت كل الدعاء، هو حفظ الكلمات دي بس، فقال اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله وأبدله دارا واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقي الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا هذا الميت. رواه مسلم. بس إذا كانت امرأة يقولش وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. ليه؟ لأن المرأة إذا كانت مؤمنة وماتت، وده من كلام الشيخ العثيمين، وماتت كانت زوجة لزوجها في الجنة، زوجة لزوجها في الجنة الذي كان زوجها في الدنيا. والأحاديث كثيرة إن زوجته في الدنيا تكون أجمل، إلا إذا اختلفت العقيدة أو كان هي عليها بعض العقابات أو هو عليه بعض العقابات أو نعم نعم طبعا مش في رجال بتبقى نساء في النار يزوجها لرجل آخر، ومن الذي سوف يزوجها؟ الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة، يعني إذا امرأة ماتت ولم تتزوج، الله سوف يزوجها لرجل آخر في الجنة من المسلمين المؤمنين. ها، وكذلك المرأة التي مات زوجها وكان كافرا أو عاصيا أو كانت مطلقة. أما إذا ماتت الرجل المرأة وقد تزوجت رجلين أو ثلاث، دي مهمة جدا، إذا ماتت المرأة وتزوجت رجلين أو ثلاث وكلهم من الصالحين وكلهم دخل الجنة، قال أهل العلم يخيرها الله جل وعلا بين أزواجها. أنت عايزة من فيهم في الجنة؟ تمام. حتى يروى أن أبا الدرداء عندما مات عند موته أوصى زوجته فقال لها إن أردت أن تكوني زوجتي في الدنيا في الجنة فلا تتزوجي بعدي. يروى أن أبا الدرداء قال لزوجته هذه الكلمات، لا أن تقول لها زي ما أنت عاوز، متجوزة وراك متجوزة وراك إلا أن يشاء الله. لا بس برضو نتكلم، إذا كانت المرأة تخشى على نفسها الفتنة الزواج أفضل لضرورة شرعية، بل الزواج أصل ربنا يصبح الزواج في حقها فرض واجب. يقول لك إزاي دي امرأة خائنة لم تصبر؟ سبحان الله، هي أضرى بنفسها من غيره. أيهما أفضل، أن تتزوج أم تقع في الزنا؟ فهي أضرى بنفسها إذا كانت مات زوجها وهي شابة عندها 20 سنة 22 سنة ومعها وترك لها ولد واحد ولدين، زي نطالب هذه المرأة أن تجلس على زوجها؟ نعم، إلا إذا كان تأمن على نفسها، إلا إذا كانت تأمن على نفسها. أما إذا كانت لا تأمن على نفسها فلا بد أن تتزوج.
طب يا شيخ يقول لك الزوجة
اللي أخرى هذا قول، هذا قول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته فحيه على الإسلام ومن توفيته وتوفاه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، آمين. من عن واثلة ابن الأصقع قال رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، الله أكبر، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وعن يزيد بن ركانة ابن عبد المطلب قال كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة يصلي عليها قال اللهم عن عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتزود عن سيئاته. وإذا كان الفترة طويلة ينبغي على الإنسان أو على أن يدعو بكل هذه الدعوات إن كان يحفظها، لكن الإمام طول في التكبيرة اللي فيها الدعاء، ادعي لأخيك بكل هذه الدعوات، اللهم أعنا على الإسلام وتوفنا على الإيمان برحمتك يا رحمن. وصلى اللهم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.